وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم عنوانه قليب بدر والقليب في اللغة هي البئر التي لم تطوى بعد سميت قليبا لأنه قلب ترابها وهي غالبا ما تكون في الفيافي والبراري لا يعرف لها حافر ولا يعرف لها صاحب وإنما أضيفت هنا إلى بدر إلى ذلك المكان الذي وقعت فيه غزوة بدر الكبرى هذا مقدمة في التعريف بعنوان اللقاء نحن جرت العادة أن نشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ما نحن عليه نشرح اليوم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي رواه الأئمة الثقات من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيضعها بين كتفي محمد فانبعث أشقى القوم فحملها فوضعها بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأخذوا يتضاحكون ويميل بعضهم إلى بعض ولو كانت لي منعة هذا يقوله ابن مسعود ولو كانت لي منعة لطرحتها عن كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إنسان فكلم فاطمة فأقبلت وهي جويرية فطرحت سلى الجزور عن كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل عليهم ودعا عليهم ثلاثة وكان إذا دعا دعا ثلاثة وإذا سأل سأل ثلاثة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش فلما سمعوا دعوته سكتوا وكانوا يظنون أن الدعوة مجابة في البيت ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وبعتبة بن ربيعة وبشيبة بن ربيعة وبالوليد بن عتبة وبأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط قال الراوي وسمى السابع ولم أحفظه ثم قال ولقد رأيت فوالذي نفس محمد بيده لقد رأيت السبعة الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى ثم يوم بدر ثم ألقوا في القليب قليب بدر هذا هو الحديث ونحن أخذنا آخر مفردة منه فجعلناها عنوانا للقائنا وإلا لقاؤنا تتمة لما كان عليه اللقاءات السابقة من شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل أيام شرحنا حديث رواه ابن مسعود فتحدثنا عن ابن مسعود فلا حاجة للإعادة في التعريف به وإنما نزدرف إلى الحديث مباشرة يقول ابن مسعود بينما أي حين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الدعوة المكية لم يكن يصلي جماعة عند البيت هو وأصحابه وإنما كان عليه الصلاة والسلام يصلي لوحده يصلي لوحده صلوات الله وسلامه عليه وكذلك من يقدر من أصحابه يصلي عند البيت لوحده ولم تقم صلاة الجماعة في الإسلام إلا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى عليه الصلاة والسلام مسجد قباء هناك صلى في مسجد قباء إماما والصحابة خلفه، وهذا لذلك قيل إن مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام. قال: وقد نحرت جزور بالأمس، أي هؤلاء الذين حول الكعبة علموا أن جزورا أي ناقة نحرت بالأمس، فقال أبو جهل، سيأتي الحديث عن هؤلاء تفصيلا، أيكم هو الآن يحرض أصحابه يقوم إلى سلى جزور بني فلان. سلى الجزور، سلى الناقة، اللفافة التي يكون فيها ما تحمله الناقة في بطنها، وهذا يسمى في الآدمية في الأنثى من بني آدم يسمى مشيمة. المشيمة بالنسبة للأنثى من بني آدم يقابلها سلى الجزور بالنسبة للناقة. قال: فانبعث أشقى القوم، أي دعته نفسه الشقية ما كتب الله عليه في الأجل، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا. وكان الذي قام هو عقبة بن أبي معيط، فحمل سلى الجزور أتى به ثم وضعه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فهو عليه الصلاة والسلام في الحالة تلك أقرب ما يكون من ربه، هو أفضل الخلق بلا استثناء، وهو عليه الصلاة والسلام في حال السجود، أي في أحال قريبة جدا من الله، ومع ذلك يأتي هذا الشقي فيضع سلى الجزور على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. علم نبينا أنه لو رفع رأسه لن فثر سلى الجزور عليه ولا تأذى، وهذا مرادهم وغايتهم، فلم يرفع رأسه وبقي صلى الله عليه وسلم ساجدا. كان عبد الله بن مسعود ينظر، ولذلك قال في الحديث: لو كانت لي منعه، لو أقدر، لو أملك، ولم يكن من قريش، كان من هذيل، لو كانت لي منعه لا طرحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إنسان لم يسمه ابن مسعود، أي أن مارا ما رأى المنظر، فذهب وأخبر فاطمة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الحسن والحسين، زوجة علي، سيدة نساء أهل الجنة، بضعة نبوية وجهة مصطفوية، يقول الفرزدق في مدح حفي صبطها أو حفيدها علي بن زين العابدين: هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. فقامت وجاءت فاطمة وهي جويرية يقصد شابة، فطرحت سلى الجزور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلت عليهم تشتمهم. أما النبي عليه السلام فرفع من سجوده وأكمل صلاته ثم أقبل عليهم. بعد ماذا؟ بعد أن فرغ من صلاته. فلما أقبل عليهم دعا عليهم ثلاثة: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. هذا دعاء عام لا يقصد به قريش كلها، لأن قريشا فيهم المؤمن وفيهم الكافر آنذاك. ثم فصل عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن أبي خلف، وعقبة بن أبي معيط، وسمى السابع لكن الراوي لم يحفظه من عبد الله، والسابع هو كما دلت عليه رواية أخرى عمارة بن الوليد. قال بعدها ابن مسعود: فوالذي بعث محمدا بالحق، لقد رأيت من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر، ثم أمر بهم إلى القليب، أي قليب بدر، فدفنوا فيه. هذا مجمل الحديث، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أجمل فصل فدعا على هؤلاء السبعة. لما دعا عليهم لم يقع الدعاء وقتها، وإنما أرجأهم الله إلى حين، إلى يوم بدر. الآن نأتي لقضية يوم بدر وما وقع فيه، جمعا ما بين هذا الحديث وما دل عليه وقول ابن مسعود: رأيتهم صرعى يوم بدر. يوم بدر كان في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وستة أشهر، لأنه دخل المدينة في ربيع الأول، في ربيع الأول من العام الذي بعده أتم له سنة، ثم ربيع الثاني، ثم جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، في الشهر السادس منها وهو رمضان من الهجرة وقعت غزوة بدر. العباس بن عبد المطلب كان في مكة، له أخت تسمى عاتكة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، رأت في المنام أن رجلا يدخل الحرم قد جدع أنفه وحول بعيره وشق قميصه وأخذ ينادي في الناس: يا لغدر، قوموا إلى مصارعكم في ثلاث، يصعد الجبل، يقذف بصخرة، الصخرة عندما تأتي إلى آخر الجبل تنفض ترفض تتناثر، لا تترك بيتا إلا أصابته. تصبح عاتكة تخبر أخاها العباس بالرؤيا. العباس يقول لأختي: والله إنها لرؤيا فاكتميها. لكل إنسان صديق له مستودع سر. فيلقى العباس عتبة بن ربيعة وكان له صديقا، الوليد بن عتبة وكان له صديقا، فيخبر العباس الوليد ويطلب منه أن يكتمها، لكن الوليد يخبر بها أباه عتبة، فيخبر بها عتبة غيره، فيفشو الأمر في أندية مكة ويشيع ولا يكاد يجهل أحد بالرؤيا. يأتي العباس يطوف بالبيت فيراه أبو جهل، قال: يا أبا الفضل، كنية أبي العباس، إذا فرغت من طوافك فأقبل علينا. طاف العباس أقبل على أبي جهل: ما تريد يا أبا الحكم؟ ذكره بالرؤيا، قال: اسمع، أما كفاكم يا بني عبد المطلب أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ وانظر إلى السخرية. ثم قال: والله لننتظرنكم ثلاثة أيام كما قلتم في الرؤيا، فإن كان شيء فسيكون، فإن لم يكن فسنكتب عليكم كتابا أنكم بني عبد المطلب، أنكم بنو عبد المطلب أكذب بيت في العرب. ونال منه، يعني نال أبو جهل من العباس، ولم يستطع العباس أن يجيبه لهول الموقف رجع. فلما رجع إلى الدار ما بقيت امرأة من بني عبد المطلب إلا وجاءت إليه تلومه تعاتبه تعنفه: كيف يتجرأ على نسائكم وأنت ساكت؟ كيف لا ترد عليه بكبير قول؟ فعزم العباس على أن يرد على أبي جهل. فكان اليوم الثالث، يقول: فدخلت المسجد وطفت فأقبلت على أبي جهل، كان رجلا خفيف اللحم حديد النظر حديد اللسان. فلما أقبلت عليه: يا أبا الحكم، لم يلتفت إلي. قلت: ما له لعنه الله لا يجيبني، إذ هو يسمع ما لم أسمع بعد. وإذا بضمام الغفاري يدخل مكة قد جدع أنفه، جدع أنف بعيره وحول رحله وشق قميصه وأخذ ينادي: يا معشر قريش، يا معشر قريش، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، قافلتكم مع أبي سفيان قد تعرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث الغوث. هذا الأمر لما شاع شغل العباس وشغل أبا جهل، ولم يلتفت أحد منهم إلى الآخر. فاستنفرت قريش رجالها، فما بقي منهم رجل إلا خرج أو مكث أو بعث أحدا بعده. وكان أبو لهب له مال على أحد الناس، فبعثه مكانه، له عليه 4000، فبعثه مكانه عوضا عن تلك 4000. بقي أمية ابن خلف، كان رجلا جليلا جسيما ثقيلا، فجاءه عقبة بن أبي معيط بمجمرة فيها نار وهو جالس، وضعها بين يديه وقال: استجمر يا أبا علي، فإنما أنت من النساء. انظر إلى قدر الله، هذه الكلمة تحرك الرجال. رجل يأتيك وأنت في مجامع الناس ويقول لك: إنما أنت من النساء، يريد أن يثيره فاستثاره فخرج. خرج لماذا؟ خرج لمصرعه. نقرأ القرآن: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا وإن كان في أحد إلا أن المعنى واحد. فخرجت قريش بخيلائها ورجالها وفلذة أكبادها، يقول الله عنهم: خرجوا أشرا وبطرا ورئاء الناس. هذا ما كان من أمر خروج قريش. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فخرج في 310 رجلا حتى إذا أتى فج الروحاء رد أبا لبابة، ثم أكمل صلى الله عليه وسلم سيره حتى أتى بدر. والخبر معروف، لكن سنأتي الآن للرجال السبعة الذين ذكرهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه في الحديث. أبو جهل ابن هشام، اسمه عمرو ابن هشام، وقريش تكنيه أبا الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسميه أبو جهل، وهو أعدى أعداء الملة. كان خفيفا كما بينا، حاد النظر حاد اللسان، وقد سودته قريش منذ الصغر. ويقال إنه دخل دار الندوة وشاربه لم يطر بعد، وهو من بني مخزوم، كان سيدا مطاعا فيهم. فهذا أول من ذكره عبد الله بن مسعود من السبعة، وقد قتل في بدر واختلف في قاتله، لكن تشارك فيه ابن عفراء، ثم جز رأسه على الصحيح عبد الله بن مسعود. ويقولون إنه قال عنه يجاوبه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. هذا واحد من السبعة. بقية الستة إن شاء الله نأتي عليهم بعد الفاصل. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام. وقد بينا أن عنوان اللقاء قليب بدر، وأننا نشرح حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه أرضاه الذي قال في أوله: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، إلى آخر ما ذكره من أمر أولئك السبعة. وقد ذكرنا إجمالا شيئا من خبر أبي جهل عمر بن هشام الذي كانت قريش تكنيه بأبي الحكم. وقلنا إنه مات مقتولا في بدر، وارتقى عبد الله المسعود على ما تقول بعض الروايات على صدره، وجز رأسه فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فإن كان قد قالها فهذا يدل على شكيمة في نفسه عزيزة منيعة، لكن الله عز وجل ختم له بالكفر، والله أعلم بقلوب عباده. من أولئك السبعة عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. هؤلاء الثلاثة، عتبة ابنه الوليد، وشيبة أخ لعتبة، وشيبة أخ لعتبة، وهؤلاء كلهم من بني أمية من بني عبد شمس. وعتبة والد هند زوجة أبي سفيان، والد هند زوجة أبي سفيان، أي أنه جد معاوية بن أبي سفيان لأمه، جد معاوية بن أبي سفيان لأمه. وهذا كان أعقل الناس يوم ذاك، وكان حريصا على أن يكف القتال، لكن أبا جهل منع الناس من أن يسمعوا له، وهو الذي خرج هو وأخوه وابنه الثلاثة إلى القتال والمبارزة. فخرج لهم طائفة من الأنصار فأبوا، وقالوا: نريد أكفاءنا من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة وعلي وعبيد بن الحارث: قوموا. فهؤلاء الثلاثة قتلوا شيبة وعتبة والوليد ابن عتبة. فهؤلاء أول من قتل من كفار قريش بعد الإذن للمبارزة، وإلا أول من قتل من قريش الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا، وأقسم أن يصل إلى البئر أو يهلك دونه، فلم يمكنه المسلمون من الوصول إلى الآباء إلى البئر الذي كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم قد جعلوه للشرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. وأول من استشهد من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اسمه مهجع بن صالح، أول من استشهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الثلاثة لما قتلوا لا ريب أنه سقط في أيدي القوم، ثم التحم الجيشان. فهؤلاء الثلاثة وقبلهم من؟ أبو جهل. هؤلاء أربعة. الخامس أمية بن خلف، وهو الذي كان يعذب بلالا في مكة في أيام الدعوة الأولى ويذيقه الصياط، والراجح أن بلالا هو الذي قتله، أسر لكن بلالا لم يجعل من أسره يهنأ به فقتله، قال: عدو الله أمية لا نجوت إن نجا، فقتله على أظهر الروايات. وأمية هذا هو الذي قلنا قبل قليل إنه كان ليس بوده أن يشهد، كان شيخا كبيرا جليلا ثقيلا جسيما، فجاء عقبة بن أبي معيط وأتى له بالجمر في نار وقال له استجمر فإنما أنت من النساء، فكأنما أخرجه لقدرها. وأما السادس فهو عقبة بن أبي معيط وهو أشقى القوم الذي قام إلى جزر بني فلان فأخذها ووضعها بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهذا لم يقتل في المعركة إنما أسر. فلما أسر مضى به النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مكان في الطريق ما بين المدينة وبدر، وهو عائد إلى المدينة، فأمر أحد أصحابه أن يقتله، وقيل إن الذي قتله علي بن أبي طالب. واستعظم عقبة ذلك كيف يقتل من دون الأسرى كلهم، لكن ما كان قد صنعه في أيام الدعوة الأولى والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة جعله كذلك. السابع عمارة بن الوليد، وهذا لم يمت في بدر، وإنما كان رجلا وسيما جميلا كما يقال، فلما خرج إلى الحبشة بعد ذلك، يعني بعد وقعة أنهم وضعوا سلة جزور على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بقى بعد وقعة بدر، بدر بعد الهجرة إلى الحبشة، وإنما لما ذهب إلى الحبشة بعثته قريش، كأنه قيل للنجاشي أنه يتعرض لحريمك، وكان وسيما جميلا، فأمر السحرة أن ينفخوا في أحليله فنفخوا، قيل إنه طارت به حتى هلك بعد ذلك، وقيل إنه هلك في زمن عمر، والعلم عند الله، ورواياتها هنا مأخوذة عن ابن إسحاق في سيرته المعروفة. هذا ما يتعلق بالسبعة. إذن مراد بن مسعود لما قال والذي نفسي والذي بعث محمدا بالحق لقد رأيت السبعة، يقصد العموم الإجمال، وإلا كما بينا فإن عقبة لم يقتل في بدر نفسها في الموقع نفسه، وإنما قتل في الطريق. هذا ما كان من أمر أولئك السبعة. نأتي الآن كيف وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر. القليب بئر لم تطوى مهجورة، ألقوا فيها لا كرامة لهم لكن حتى لا يتأذى الناس بريحتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خاطبهم، قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون جوابا. هنا قال حسان رضي الله عنه وأرضاه يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب ولو نطقوا ولو يعني لا يستطيعون نطقا وما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأي المصيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بما كان بينهم وبينه، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فيتعجب عمر فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا. هؤلاء الذين أرادهم عبد الله المسعود بقوله فلقد رأيت من سمى رسول الله صلى الله من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى. صرعى في اللغة أي قتلى في مضاجعهم، المكان الذي يقتل فيه المرء يسمى مصرعه. والأول يقول ولكل جنب مصرع ولكل جنب مصرع. الرجل منا إذا كان حليما يقدر على غضبه، ينتصر على غضبه، ينتصر على نفسه، ليس هناك أشد عليك عداوة من نفسك التي بين جنبيك، هواك رغبتك، فإن غلبتها يسمى الرجل بالصرعة. الصرعة هو الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يجعل نفسه تغلبه، هذا قليل جدا جدا في الرجال. والأول يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو أبو ليلى النابغ الجعدي قال ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر جهل تحمي صفوه أن يكدر، وهذا حق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وبعدها لا فض فوك أو لا يفضد الله فاك. قالوا فعاش النابغة الجعدي إلى 150 عاما لم يسقط له سن. الآن نأتي للحديث وما فيه من فوائد وعبر. هل يجوز أن يدعو الإنسان على من ظلمه؟ هذه محل خلاف بين العلماء. من حيث الجواز العام نعم، لكن نتكلم أيهما أفضل، يدعو أو لا يدعو. قالوا إن كان هناك حق لله وحق لك فالأولى أن تعفو، وإن كان الأمر كله حق لك فلا حرج أن تدعو. ويختلف في الدعاء على فاسق أو في الدعاء على كافر أو في الدعاء على كافر محارب أو على مسلم غالب ما كان منه إنما هو خطأ ربما يتراجع عنه. فالإنسان يقيم الأمر وينظر في الحال ويرى من هو المقابل، من هو الند، من هو الخصم، ثم بعد ذلك يستبين له هل يدعو أو يعفو. والله قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كان هذا الذي أخبر عنه عبد الله بن مسعود وقع قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويوم بدر كانت في اليوم 17 من شهر رمضان كما بينا في السنة الثانية من الهجرة. والله عز وجل أنزل والناس المسلمون في مكة قوله جل وعلا في سورة القمر: سيهزم الجمع ويولون الدبر. كان عمر يقرأها يتلوها وهو يؤمن بالله ويقول: أي جمع وأي دبر. فلما رأى قريشا تفر وقع ما وقع فيها يوم بدر تذكر قول الله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قبيل المعركة أخذ حفنة من تراب ورمى بها وقال: شاهت وجوه القوم. ولهذا قال الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كان هذا على الصحيح في يوم بدر. من الحديث كله يظهر لنا أن الإنسان لا يكلف ما لا يطاق. فعبد الله بن مسعود مؤمن صحابي جليل، فلما رأى في نفسه عدم القدرة على أن يرفع سل الجزور عن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرفعه. فلا يمكن دفع مفسدة بمفسدة أعظم منها. قال: لو كانت لي منعة لطرحته عن كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل فاطمة رضي الله عنها، يذهب إليها أحد الناس فيخبرها، فتأتي وترى صناديد قريش، لكن حبها لأبيها، شجاعتها رضي الله عنها وأرضاها، جعلتها تأتي إلى هذا السياق، إلى هذا المقام، إلى هذا المكان، وتأخذ سل الجزور وترفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكتفي بذلك، بل تقبل عليهم فتشتمهم رضي الله عنها وأرضاها. الخبر كله في مجمله يدل على عظيم صبره عليه الصلاة والسلام وما لقي في سبيل الدعوة إلى الله. من هنا تفقه قول الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله عز وجل حق جهاده. وكان منه من الصبر ما لا طاقة لأحد بمثله صلوات الله وسلامه عليه. فليعلم كل أحد يريد أن يصل إلى الطريق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر، وأنه سيبتلى. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وفقنا الله وإياكم لما يحب وترضى. يوم مبارك ذكرنا فيه خبرا مباركا، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام. وكنا قد بينا أن اللقاء عنوانه قريب بدر، وتحدثنا فيه إجمالا عن بدر وعما قبلها وعن أثرها في الناس. الآن كما جرت العادة نؤوب إلى أسئلتكم. من معنا؟ أم عماد من دبي.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام يا أم عماد.
أنا الشيخ عندي عدة أسئلة وحابب أسألهم من شان أسمع الإجابة على التلفاز إن شاء الله. أول شيء تفسير الآية 58 من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. والسؤال الثاني كمان: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني يجوز الخلطة في الأكل؟ ما بعرف.
واضح.
والسؤال الثالث: صلاح الأولاد بيكون من صلاح مين أكثر؟ يعني صلاح الأب أم الأم أو الأجداد؟ يعني كيف بيكون صلاح الأولاد؟ سؤال دكتور الشيخ كمان: الأسئلة اللي بتيجي على بال إنسان عن الخالق، هل هي حرام أو لا؟ يعني عن كيف الخالق يكون، أو يعني بيراود الإنسان واضح أسئلة واضح مثل واضح هاي الأسئلة.
واضح. شيء آخر يا أختي أم عماد؟
شكرا لك.
تسلمين يا معينات. السؤال الأول: قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحول منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. كان الصبية والمماليك لا يتورعون ولا يستأذنون في أن يدخلوا على الرجال والنساء في البيوت بحجة أنهم لا يعبأ بهم وأنهم خدم أو أنهم صبية أبناء وبنات لذلك الذي دخلوا عليه. حتى ورد أن أحدهم دخل على عمر بن الخطاب على حال لم يكن يحب أن يراها عليه أحد، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فهذه الآية تخبر أن الناس في مثل هذه المواضع حتى خاصة أصحابهم أهليهم خلطائهم لا يحق لهم أن يدخلوا إلا وقد استأذنوا. قال الله من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وهي القيلولة ومن بعد صلاة العشاء، لأن الإنسان إذا فرغ من صلاة العشاء وآب إلى بيته فغالب أمره أنه لا يتحفظ في ردائه ولباسه. هذا المقصود من الآية يا أختي أم عماد. سؤالك الثاني قول الله عز وجل جميعا أو أشتاتا. المعنى إذا أردتم أن تطعموا ثم عدة طرائق، سواء أكلتم من هذا المال الذي أشتاتا مع المتفرقين يعني جمعتم المال أو فرقتموه، يعني نأتي بمثال واضح، رفقة في سفر فدفع كل منهم مبلغا 4 أو 5 رجال، من هذا المبلغ يجمع يوضع عند أحدهم ثم يشترون به طعاما وزادا ثم يأتون بالزاد، هذا معنى قول الله عز وجل جميعا. وأما أشتاتا كل أحد يتولى مصروف نفسه بنفسه، كلا الحالين أباحها الله، كلا الحالين أباحها الله. والأول جميعا معمول به في الناس اليوم أكثر في الرفقة في السفر كما هو معلوم. صلاح الأبناء كله بفضل الله جل وعلا المحض، لكن الله قد يجعل أسبابا تعين على ذلك الصلاح، فقد يكون الوالد مؤمنا والابن كافرا، وقد يكون الوالد كافرا والابن مؤمنا، ولكن كل من الأم والأب لا نستطيع أن نفضل أحدهما على الآخر في هذا السياق، لكن الدعاء له شأن عظيم، فدعاء الوالد ودعاء الوالدة للأبناء بالصلاح له شأنه العظيم عند الله. وقد يكون الرجل صالحا ويدعو لذريته ثم الله بعد جيل أو جيلين أو 3 ينشئ من تلك الذرية ابنا صالحا بركة دعاء الجد الأول، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبيه إبراهيم، وبين خليل الله إبراهيم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم 3000 عام. أما الحديث عن الخالق هذا لا يوجد أحد يا أختي أم عماد إلا ويأتيه في قلبه وساوس أخبار تتحدث عن الله من لا منتهى لها. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من يرى ذلك، بمعنى أن ذلك لا يضر ولا يأثم الإنسان منه، لكن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأ خواتيم سورة الحشر، يقرأ فواتح سورة الحديد 5 آيات الأول، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هذه آيات أيتها المباركة تطفي تجبي تأتي على النفس بالطمأنينة الخالصة بإذن الله مع الشكر لكم. نعم فوز من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أول شيء بك تدعي لي بالزوج الصالح لي ولأختي.
الله يرزقك الزوجة الصالحة أنت وأختك، يرزق كل منكم زوجا.
وثاني شيء بسألك عن الاستغفار، أن يكون يعني ذنية مثلا أنوع الشيء مثلا أبغى ولا كذا أستغفر؟
لا، استغفر الإنسان لحاله، استغفر من ذنوبه وخطاياه ويستغفر رجاء فضل الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فهذه خيرات مرتبطة بالاستغفار، فالمرأة المؤمنة تستغفر من ذنوبها، وكثرة استغفارها مجلبة للخير لها. مع الدعاء يا بنيتي اسأل الله جل وعلا في الدعاء، الآن نحن مقبلون على 10 الأواخر، أوتري ولو ب3 ركعات في السجود أيتها الابنة الكريمة اسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقك مرادك. قولي اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. شكرا يا ابنتي. نعم، أم خالد من عجمان.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم خالد،
كيف حالك؟
بخير من الله وعافية.
لو سمحت، أنا سألت الأسبوع اللي طاف عن سؤال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. سؤال الحين، من ذريتي أنا الحين إذا بغيت أدعي هالدعاء كيف أدعو؟
قولي رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي.
وذريتي نعم.
لا تقولي ومن.
أيوة. طيب السؤال الثاني عن تحريك اللسان، يعني لما نذكر الله سواء في الاستغفار في التسبيح لازم نحرك اللسان أيضا؟
لابد الإنسان يحرك لسانه ويسمع نفسه في أقل تقدير، استغفر الله استغفر الله استغفر الله هكذا، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ما أشبه ذلك. نعم.
طيب عن حكم سفر المرأة بدون محرم.
الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم، لكن حالات الاضطرار غير حالات الاختيار، الركب المأمون غير الركب غير المأمون. نضرب مثلا من واقعنا المعاصر الآن، أنت في عجمان تريدين أن تذهبي تزوري مثلا، نفرض أن زوجك سافر إلى السعودية لقضاء بعض الأمر وأراد أن يطيل، فأحببت أن تذهبي إليه، فلو أنك أتيت إلى هنا إلى مطار دبي ثم ودعك ابنك حتى دخلت ما يعرف بالصالة الداخلية، ثم استقبلك الزوج في الصالة المطار في مطار مثلا الرياض أو غيرها مدن المملكة، فهذا السفر إن شاء الله لا يدخل في سفر المحرم للمرأة من غير محرم، لأن الطائرة ركب مأمون والأمر السعودية الإمارات بلدان مسلمان، الناس جل من سيكون معك في الطيارة مأمونون، هذا كله يعين على القول بالجواز، والأمر مثل هذه الأحوال. أما أن تسافر المرأة من غير محرم فتبقى لتكون شابة ولا يوجد هناك أي أمر اضطراري ما أشبه ذلك، فهذا محرم شرعا سدا لذرائع أكبر لا تخفى على كل عاقل. شكرا يا أم خالد. جبار من العراق. والله جبار، نحن نسمع عبد الجبار، أما جبار مباشرة، تفضل يا أخي جبار.
السلام عليكم شيخي.
وعليك السلام ورحمة الله.
حبيت يعني أنطيك معلومة على الاسم هذا، فما أعرف، جدي كان يعني ما شاء الله من يعني من المقيمين في المساجد، فما أعرف، كان تعرف أنت عمر جدي بالمئة سنة
ما شاء الله،
حبي يسميني الاسم هذا حبا لله يعني.
أحبك الله، تسلم أنت وجدك، حياك الله حبيبي، تفضل.
الله يخليك شيخي، أنا عندي ثلاث أسئلة راح أطرحها وبعدين أسمع منك التلفزيون.
أبشر
إن شاء الله. يخلنا لكم شيخي. أول شيء، مرة أنا كنت أسمع قبل ثلاث سنين وطرحت عليك نفس السؤال، بس ما أعرف وناس غيروا الشيء هذا بنظرتي. مرة قلت إذا حبيت تنام أنت على فراشك فأنطي وجهك للسماء كأنه متسقف يعني، وادعوا يعني اللهم إني سلمتك أمري وأمنتك نفسي واللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، يعني من هالأدعية هذه.
نعم.
فأحد الأصدقاء قال لا لازم تبكي على اليمين، فقلت أنا سمعت من شيخي وأنا دائما أسمع كل سنة ما شاء الله يعني حبا فيك.
نعم. واضح السؤال.
نعم. وكان شيء أنا دائما مرة سمعت أنه كان نبي موسى عليه السلام مرة يعني كنت أنا دائما أدعي اللهم نور قبري كقبر نبينا موسى، يعني هذا الدعاء جائز أم ما جائز؟
نعم واضح.
نعم شيخي، وأتمنى تزورنا في كردستان العراق هذا حبا
إن شاء الله. ويعني إن شاء الله. والله أنا قابلت في مسجد قباء بعض الإخوة الفضلاء الأجلاء أمثالك من كردستان العراق وفرحت بهم كثيرا. ناتي للجواب. هو الإنسان ينام مضطجعا على جنبه الأيمن، هذه السنة، لكنه لو قرأ الأذكار قبل أن يضطجع لا حرج، لو قرأ الأذكار وهو مقبل بوجهه على السماء فلا حرج، يصنع ذلك ثم إذا أراد أن ينام اضطجع على جنبه الأيمن. وأما موسى عليه السلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رآه قائما يصلي في قبره، فأنت لا تقيد، قل اللهم نور لي في قبري، اللهم اجعل لي في قبري نورا، اللهم اجعل لي في قبري نورا، هذا أكمل في الدعاء يا أخي جبار. متعك الله بالعمر المديد والعمل الصالح وأحياك الله حياة طيبة يا أخي الكريم. نعم. من لدينا؟ نريمان من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
شيخ بس عندي طلب في مجال أخذ رقم التليفون الخاص فيك.
يعطونك إياه إن شاء الله.
أوكي شكرا. بإذن.
في أختي سؤال. عبد الناصر من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا عبد الناصر، بس كلمني من الهاتف ودع عنك التلفاز.
يا شيخ نستبشر بخير ان شاء الله، والأمة الإسلامية تستبشر بخير ان شاء الله.
الحمد لله الحمد لله.
نطلب منك تدعينا، برك تدعي لي باش ربي يرزقني زوجة صالحة ان شاء الله.
اللهم ارزق اخينا، اللهم ارزق اخانا عبد الناصر زوجة صالحة عاجلا غير آجل، تكفيه به بحلالك عن حرامك. سؤال يا عبد الناصر.
ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا استاذ، جعلك خضرا للأمة الإسلامية ان شاء الله.
اللهم امين اللهم امين اللهم امين. ام جمال من الفجيرة، تفضلي يا ام جمال.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم جمال،
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبقيكم.
أنا عندي سؤال عن الأذكار، هل يجب عندما نقرأ المعوذات أن نضع يدينا في الوضعية اللي ننفث فيها ولا لا يجب؟
لا لا يلزم، هذا عند النوم أو عند المرض، أما عند قراءتها لا يلزم.
الأطفال أيضا
لا لا يلزم قراءتها، عندما نقرأها لا يلزم أن نرفع يدينا. الأبناء والأطفال يا أختي أم جمال، أنت ضعي يدك على رأس الإبن على رأس الطفلة وقولي أعيذك، إذا كان ذكرا، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. النبي عليه الصلاة والسلام قدوتي وقدوتك وقدوة كل مسلم، كان يضع يده الطاهرة الشريفة المباركة على رأس الحسن وعلى رأس الحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يقول إن أباكما، يقصد خليل الله إبراهيم، كان يعوذ بهما أي بهذه الكلمات إسماعيل وإسحاق. فإسماعيل وإسحاق، إسماعيل الابن البكر وإسحاق الابن الثاني لخليل الله إبراهيم، فكان يعوذهما بهذه التعويذات. هذا ما كان من أمر رسول الله يا أم جمال. نعم. من لدينا؟ هي تفضل يا أم جمال، في سؤال ثاني؟
سؤال ثاني لو سمحت. والدي ميت عمره 20 سنة، عايزة دعاء أدعي له به. الله يخليك على فضيلة الشيخ.
اللهم اغفر له وارحمه ووسع له في قبره، اللهم جافي الأرض عن جنبيه، اللهم جافي الأرض عن جنبيه، اللهم املأ قلبه، اللهم املأ قبره نورا، اللهم اجعل له نافذة على الجنة يرى فيها مقعده، اللهم اجعل له نافذة على الجنة يرى فيها مقعده. أكرر، قولي اللهم اجعل له نافذة على الجنة يرى فيها مقعده. هذا من أعظم ما تدعين به لوالدك يا أختي الكريمة، الله يغفر له ولموت المسلمين. نعم. من لدينا؟ أم محمد من السعودية، تفضل يا أم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام يا أختي،
مبارك عليك الشهر.
وعليك يا أختي الكريمة.
يا شيخ أنا استفساري، إذا كانت المرأة عليها العذر الشرعي الدورة في قراءة القرآن، بيجوز لها أن ترفع صوتها يعني وهي لوحدها عادي؟ لأنه أنا سمعت واحدة من المشايخ أنه يقول ما بيجوز أنها ترفع صوتها تقرأ.
خلاف العلماء في قضية أن المرأة إذا كانت عليها ما يصيب النساء عادة تقرأ أو لا تقرأ، والذي يترجع عندي أنها لا تقرأ القرآن، لا من مصحف ولا من غيري ولا من غير مصحف، وإنما تكتفي بالذكر، وربما يرخص لها في آية الكرسي والمعوذتين. وأما قراءة القرآن يقول بعض العلماء لا يوجد دليل، بعض العلماء يقول يوجد، المسألة خلافية معروفة، لكنني أقول الجنب من الرجال لا يقرأ القرآن، وكذلك المرأة إذا كانت حائضة لا تقرأ القرآن، والعلم عند الله. هي بسؤال أم محمد لأن السؤال يتكرر، ولكن ينبغي أن لا يعني يعنف الفقهاء بعضهم على بعض. يعني هذه مسألة فقهية في الفروع، كل من أهل الفقه والعلم والإجابة يختار الرأي الذي يغلب على ظنه أنه صواب. اللهم نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونسألك البر والتقوى، ونسألك جنتك وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.